في روايتنا الشريفة أن الصلاة على النبي وآله تنور القلوب وتنور المجالس، فنوروا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، وأي شهيد أصلب الشمس جسمه، وأي شهيد أصلب الشمس جسمه ومشهدها من أصله متولد، وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد، ألم تكن تدري أن روح محمد كقرآنه في صدقه متجسد، ألم تكن تدري أن روح محمد كقرآنه في صدقه متجسد، فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد، فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لغاق على فرسانها وتمردت كما انهم ساروا بها وتمردوا، واي شهيد اصلت الشمس جسمه ومشهدها من اصله متولد. في ليله البارحه تناولنا فقره من الزياره الجوادية الشريفه، وإن كان الوضع لم يكن كافيا لبيان تمام المطالب المتعلقة ببيان معنى تلك الفقرة من زيارة الشيخ، في هذه الليلة أتناول كلمة من كلمات إمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه أبي الحسن الرضا، حيث يخاطب أبا هاشم الجعفري من أصحابه ومن خلص أشياعه، فيقول له يا داود، اسمه داود ابن القاسم ابن إسحاق ابن عبد الله ابن جعفر الطيار صلوات الله عليه، ولذلك لقب بالجعفري لانتسابه لجعفر الطيار صلوات الله عليه، وهو من كبراء الشيعة ومن أصحاب إمامنا الرضا وإمامنا الجواد وإمامنا الهادي وإمامنا الزكي العسكري، وممن عاصر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في أيام حياة والده، وعاش السنة الأولى من سنين الغيبة الصغرى، حيث كان وفاته في سنة 261، وهو صاحب الكلمة المشهورة والمعروفة في كتب الشيعة أني ما دخلت على أبي الحسن وعلى أبي محمد، يعني أبي الحسن إمامنا الهادي صلوات الله عليه، وبأبي محمد إمامنا العسكري صلوات الله عليه، ما دخلت على أبي الحسن وأبي محمد صلوات الله عليهما إلا ورأيت منهما دلالة وبرهانا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا يخاطبه فيقول يا داود، إن لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لكم علينا حقا، فمن عرف حقنا وجب حقه، ومن لم يعرف حقنا لا حق له. أحاول في هذه الليلة أن أشير إلى بعض من جهات معنى هذه الكلمة المقدسة التي صادت بها شفاه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول لداود، والقول لكل إنسان وبالأخص لشيعته، إن لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام هنا يربط حقه ويربط حق أهل البيت الذي هو علينا وفي أعناقنا، يربطه برسول الله، وهذه العبارة تفيد معنى الواسطة وقد تفيد معنى السببية، من نتيجة أن الحق مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحق الذي هو لأهل البيت مرتبط برسول الله بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، إن لنا عليكم حقا برسول الله، هذا الاسم الأول من الكلمة الشريفة، بقية الكلمة بعد ذلك نعرف أيضا لبيانها. إن لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام هنا بقولته هذه يشير عدة إشارات، والحر تكفيه الإشارة، يشير عدة إشارات، وأنا في هذا المقام أشير إلى إشارتين من هذه الإشارات لئلا يطول الحديث. الإشارة الأولى التي يشير بها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إلى آية المودة في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، فإن لنا عليكم حقا برسول الله. إشارة إلى هذا المعنى باعتبار أن الأجر الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا وهو لنا ما سألتكم من أجر فهو لكم، ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لأن المودة الآية رسول الله مرتبطة برسول الله وهي أجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام الرضا يشير إلى هذا المعنى. وهنا نلف وقرة قصيرة لنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يصدق بهذه الآية ويؤكد معنى هذه الآية في كل مجلس، والمجالس التي ذكرت في كتب الحديث، وكتب الحديث لم تستقصي تماما مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المجالس التي ذكرت والمواقف والمقامات التي صدع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وأكد معناها وأكد مضمون الآية على الناس مقامات ومجالس كثيرة. أنا أشير إلى بعضها على سبيل المثال، أشير إلى بعضها على سبيل المثال وعلى نحو التبرك، وليتبين لنا معنى التأكيد الذي أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر. ورد في كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي ومن آذاني في عتقي. هذا حديث عن النبي: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عتقي، وأيما أحد اصطنع صنيعة إلى أحد من أولاد عبد المطلب ولم يجازي عليها، لم يجازي عليها في الدنيا، فأنا أجازي عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة. من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازي عليها يعني في الدنيا، فأنا أجازي عليها إلى لقيني يوم القيامة. هذا الكلام قاله النبي في عدة مواضع، فالكلام وصل إلى مسامع الأنصار، كانوا في بعض مجالسهم ووصل إلى مسامعهم هذا الكلام، فقال: فعلنا وفعلنا، فعلنا وفعلنا افتخارا أنهم قد اصطنعوا الصناعة عند أولاد عبد المطلب ولم يجازوا عليها، باعتبار أن الهاشميين هاجروا من مكة إلى المدينة، وهاجروا في حالة من الفقر، في حالة من العوز والحاجر، وأن الأنصار هم الذين بذلوا أموالهم، افتخروا بذلك، فقالوا: فعلنا وفعلنا.
وكان في المجلس جماعة من الهاشميين، منهم العباس ابن عبد المطلب وبعض ولده. فقال الهاشميون: ولنا الفضل عليكم. ونشبت مشادة مفاخرة في ماذا، واستحر الأنصار على الهاشميين. هذا الكلام وهذه المشادة بلغت إلى مسامح النبي صلى الله عليه وآله. النبي تأذى وخرج من داره فقصد مجالسه. النبي تأذى هنا لا لأن الكلام مع الهاشميين لأنهم من عشيرته، لكنه إذا سكت على هذا سيفرح الباب حينئذ، حيث يفرح بالأنصار وغير الأنصار حتى على أهل بيت الهاشميين. لمجرد أنهم يقدمون الأموال سيكون ذلك سببا لافتخارهم حتى على أهل بيت العصمة صلوات الله عليه وسلم. النبي تأذى والأذية واضحة كانت على وجهه، والمعروف عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر عيناه وضرب في جبينه العرق الهاشمي. هذا المذكور في رواياتنا، يظهر الغضب واضحا في وجهه خصوصا في مثل هذا الحال. النبي قصد إلى مجالس الأمطار حيث كانوا يجلسون، وقام في مجلسهم فقال: يا معشر الأمطار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله فيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله، كنا أذلة. ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله فيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله فيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألا تجيبون؟ مقصود النبي: أفلا تجيبون؟ أفلا تفاخرون كما فاخرتم الهاشميين، كما فاخرتم أهلي؟ أفلا تجيبون؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: ألم يكذبك قومك فصدقناك؟ أو ألم يخرجك قومك فعاويناك؟ أو ألم يخذلك قومك فنصرناك؟ أو ألم أو ذكر عدة أفراد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلامه. الرواية تقول: حتى جثل الأنصار على رقبهم قالوا: يا رسول الله، أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله. فحينئذ خدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أموالكم وما في أيديكم لله ولرسوله، أنا لا أريد أموالكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأما ما ورد في الروايات، هذا مجلس من المجالس، مجلس آخر وهو الذي ذكره المفسرون في أنه السبب في نزول هذه الآية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة، المهاجرون الذين يقدمون من مكة من الهاشميين أو من غيرهم من المسلمين من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يقدمون إلى المدينة أين كانوا ينزلون؟ ينزلون في دار المدينة إلى أن تتهيأ لهم الأسباب لبناء بيت أو لشراء بيت أو لمجيء عوائلهم أو لتحصيل الأموال، إلى أن تتهيأ تتوفر لهم الظروف التي يتمكنون فيها من العيش منفردين في بيوت منفردة، وإلا ما زالوا لم يتمكنوا ولم تصل حالتهم المالية إلى الحالة التي يتمكنون أن ينفردوا في العيش لوحدهم، كانوا ينزلون في دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طعامهم، شرابهم، مصاريفهم على النبي صلى الله عليه وسلم. في فترة من الفترات كثر عدد الأضياف في دار النبي، والنبي كانت أمواله قليلة صلى الله عليه وسلم. الأمطار كانوا في مجلسه، قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي هداكم الله والذي أعزكم الله والذي فعل ما فعل معكم وضحى ما ضحى في سبيلكم. وعنده المهاجرون وعنده المسلمون وما عنده الأموال لنفرض له فريضة أموال. قالوا إذن لنذهب لرسول الله وهو يأخذ من أموالنا ما يريد، على الأقل على نحو الجزاء على نحو المقابل الذي قدمه رسول الله. وفعلا يذهبون إلى النبي ويخبروه بالذي جاءت فيما بينهم وأنهم يرغبون أن يفرضون للنبي فريضة في أموالهم، يعني حصة للنبي في أموالهم من غير حقوق الوارث، حصة للنبي لكي يرفع حياته صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أطرق طويلا، وإطلاق النبي لا لجهل وإنما يريد أن يثير في الأنصار التساؤل، يريد أن يثير في نفوس أولئك الذين كانوا أبطارا في ذلك المجلس، يريد أن يثير الانتباه في نفوسهم. أطرق طويلا قال ما نزل علي في أن أخذ من أموالهم، ولكن نزلت هذه الآية في تلك اللحظات: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا لا أريد منكم أموالا، أريد المودة في القربى. فلما خرجوا قال عوض منهم، يريد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يذل الناس ويخبأ الرقاع له ما دام في السماوات والأرض ولبني عبد المطلب، يعني أن هذا الكلام لم يكن من الله وإنما هو افتراء من النبي. فوصل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعثنا إلى علي صلوات الله عليه وسلم، جاء أمير المؤمنين أمره أن يرفع المنبر وأن يقول: أيها الناس، إن من انتقص هجيرا أجره فليتبوأ مقعده من النار، وإن من انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار، وإن من انتفى من والده فليتبوأ مقعده من النار. الإمام خطب في النار، ألقى هذه الكلمات وبدأ يتساءل. النبي بعد ذلك بين هذا المعنى، قال: إن من انتقص أجيرا أجره فليتبوأ مقعده في النار، أنا الأجير الذي ثبتت مودته من السماء، ومن انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار. التفت إلى علي قال: أنا وأنت يا علي مولى المؤمنين، ومن انتفى من والديه فليتبوأ مقعده من النار. قال لعلي صلوات الله عليه: أنا وأنت يا علي أبواب المؤمنين. الغريب هذا الحديث في كتب العامة ليس مستغربا، هذا الحديث إن من انتقص من أجير أجرا فليتبوأ مقعده من النار، أبناء العامة يثبتونه في باب الأجار. لكن الغريب في كتبنا الشيعية أيضا عندما يحشر هذا الحديث يحشر في كتب الإجارة، في كتب الإجارة دون التنبيه، مع أنه وردت روايات متعددة أن هذا الحديث في مقصوده الأصلي بخصوص النبي والأرض لا بخصوص الأجارة. هذه الأجارة القادمة أن تؤجر بيتا أو أن تؤجر حمالا أو أن تؤجر أجيرا أو عارا، الحديث في أصله في هذه القضية. لكن هي هذه المشكلة الواضحة في حياتنا هو الاستعانة وعدم التأكيد على أمر أهل البيت في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. على أي حال، فإن من انتقص من أجير أجره فليتبوأ مقعده من النار. وفي قرب الإسلام الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا مجلس وجلست هذا المجلس وأتجه بهذا المجلس الذي خدع فيه النبي بهذه الآية الشريفة، وإلا المجال والمواقف والمقامات التي خدع فيها النبي بهذه الآية وبمضمونها والتأثير على معناها لا بعد ولا أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه أن النبي قام في النار خطيبا فقال أيها النار إن الله قد فرض لي عليكم فرضا يعني أوجب لي عليكم حقا، فهل أنتم معدون؟ ما تفهم يعني النبي حتى في المجالس التي لا تحصل فيها استجابة كان يضع، وهنا النبي يسألهم وهم لا يجيبون، يعني ما يحصل من النبي. النبي يقول إن الله قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم معدون؟ الإمام صلى الله عليه وسلم يقول سكت فلم يجيب. ماذا تصوروا؟ تصوروها عنوانا، هم الذين دخلوا على النبي أن يتصدقوا بدرهم كي ينادوا النبي، أي النجوى قدموا بين يدي نجواهم صدقة، هم دخلوا بالصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم معدون؟ سكتوا. النبي انفرد في اليوم الثاني، رجع إلى نفس هذا المجلس وقام على قدميه الشريفتين وقال إن الله قد فرض عليكم فرضا فهل أنتم معدون؟ سكتوا. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثالث أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس هذا المجلس فوقف وقال إن الله قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم معدون؟ الجميع سكت كأن على رؤوسهم سكت. هنيئة فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا نصر. معنى ذلك أن الشيء كان يساوي نفوسه، أن النبي كان يريد إما شيئا من الذهب أو شيئا من الفضة، ربما للذهب والفضة قيمة، أما المطعم والمشرب لا قيمة. قال أيها الناس إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب. فحينئذ أجابوه قالوا ألقه ألقه. ولاحظ الرواية لم تقل قالوا له ألقه إذا يا رسول الله، لا قالوا ألقه، وهذا أيضا يكشف عن عدم الاحترام. يعني أن النبي حتى في هذه المجالس التي لا يحترمونه فيها كان يقف صادعا بهذه الآية وصادعا بهذا المعنى. فألقه فقال إن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قالوا أموال يعني إذا كانت القضية ليست فيها أموال، والذي لا يضحي بأمواله يضحي في سبيل أهل البيت عليهم السلام. قالوا أموال سنة، لأن هذه القضية قضية معنوية لا ترجع فيها الأموال، أما هذه سنة. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول فوالله ما وفى بذلك إلا سبعة نفر، وذكر سلمان وأبا ذر وعمار والمقداد وجابر وأمثالهم رضوان الله تعالى. فالنبي حتى في هذا المجلس الذي لا يوقع فيه وثلاث مرات يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم يكن عطالا بطالا حتى يأتي ثلاث مرات إلى مجلس لا يوقع فيه، ما كان رسول الله عطالا بطالا. ومثل هذه المجالس التي وقف فيها النبي والمقامات التي صدع فيها النبي بهذه الآية وبمضمون هذه الآية كبيرة جدا، سواء المذكور منها في كتب الخاصة وفي التفاسير الخاصة أو في كتب العامة في كتب حديثهم وفي كتب تفاسيرهم، علما انه كما قلت قبل قليل ان الكتب لم تكن قد استقطت تمام المجال، خصوصا وان هذه المجال والمقامات التي يتحدث فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ايجاد الموده لاهليه عليهم السلام مثل هذه الروايات وعرضت عرضت الكتب التي ذكرت من قبيل هذه الروايات للحاد وللحار وللمعارض على اي حال. لكن هذه الشواهد التي ذكرتها هذه المقامات الثلاثه، وانما ذكرت الثلاثه باعتبار الثلاثه تشير الى الجنب والا هناك شواهد اخرى، لكن المقام لا يسعى لذكرها. هذه تشير الى شده التأكيد من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المساله. اي مساله؟ مساله الموده والتي اشار اليها امامنا الرضا ان هذه الموده التي هي اجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وان من انتقص من اجير اجر من انتقص شيئا من اجره فليتبوأ مقعده من النار، والاجير هنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وما هي الاجره؟ الاجره الموده لاهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. اما ما معنى الموده؟ ما معنى؟ لا زال الحديث الاشاره الاولى لقول الامام الرضا إن لنا عليكم حقا برسول الله، لكن لأن الحديث وصل إلى المودة ما معنى المودة؟ المودة تعني خالص المحبة، المودة ليست هي المحبة، المحبة مفتاح وباب المودة، المودة خالص المحبة. والمقصود من قوله خالص المحبة انها المحبة التي لا تصورها شعرها، والمقصود من قولي المحبة التي لا تصورها شاهدة المحبة التي يكون صاحبها دائما في حال تشوق في كل احوال، في حال رقائه في حال سرائه في حال ضرائه في جميع الحالات، الذي يحمل مودة يدعي انه يحمل مودة، الذي يحمل المحبة لا جزوة الحب ممكن ان تنفس الصبر، اما الذي يحمل المودة التشوق والشوق دائما في قلبه حتى لو كان مريضا يستشعر الشوق لأهله، حتى لو كان جائعا يستشعر الشوق لأهله، حتى لو كان في السجن او في مكان يعيش فيه المضايقة يعيش فيه الأذية يعيش فيه البلاء يستشعر الشوق. اما نحن هذه الحالة موجودة في حياتنا، نحن متى ما جلسنا في حال الارتياح ومتى ما شبعنا ومتى ما استوينا ومتى ما كانت صحتنا سليمة ومثلا ما كانت الامور لنا مستوثقة حينئذ نتفضل، حينئذ نتفضل تتفضل حضراتنا بالتصريح بحب اهل البيت، ونتكرم حينئذ تتكرم جلالتنا باظهار الحب اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. اما هذه لا تسمى موضوع المودة الخالصة التي يكون سعير حبها في قلب الإنسان في جميع حالاته. أجد الملامة في هواك لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة، لماذا أجدها لذيذة؟ حبا لذكرك سيل من اللوم، حتى هذه الملامة التي تكون سببا لإلهام الإنسان المحب الذي يحمل المودة الحقيقية ويجد الحلاوة فيها، لماذا؟ لا زال هي ملامة، لماذا تحب فلانا؟ لا زال اسم فلان يذكر فيها، هذه الملامة أجدها لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم. فالمودة هي المحبة الخالصة، والمحبة الخالصة تعني الشوق المسرع، وهو الذي يدفع إلى التبشير، التضحية متى يكون الإنسان مستعدا للتضحية؟ في حال شوقه. ولذلك الإنسان إذا كان بعيدا عن محبين، بعيدا عن أصدقائه، بعيدا عن أهله، ويزداد الشوق في قلبه، ربما ينتفع بإتجاههم دون أن يأخذ للأفكار فقط. التشوق هو الذي يطلعه للتضحية، وإلا المحبة، المحبة الباردة لا بد أن تتضحية. وإن لنا عليكم حقا، هذا الحق يقتضي التضحية، هذا الحق يقتضي تقديم القرابين، يقتضي ابتداء التضحية بكل شيء، التضحية بالدماغ، التضحية بالنفوس، التضحية بالعقول، التضحية بالأذكار، التضحية بالأطفال، التضحية بالأموال، التضحية بالسمعة، التضحية بالجاه، التضحية بالغنى، التضحية بكل شيء. لكن هذا المعنى فعلا يوجد في حياتنا، هذا المعنى غير واضح في حياتنا، لم يكن هذا المعنى جليا في ايامنا ولا في نفوسنا ولا في حياتنا. نعم هناك محبة، لكنها من المحبة الباردة، لا من هذا المنح، من المحبة الخالصة، المودة التي هي المحبة الخالصة. على لا نريد ان نطيل الكلام في معنى المودة، وإنما هناك إشارة ثانية لابد أن ننبه عليها. الإشارة الثانية في قول الإمام الرضا: إن لنا عليكم حقا لرسول الله صلى الله عليه وآله. الإشارة الأولى التضحية، إشارة إلى هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وبينا معنى المودة، وكذلك بينا تأكيد النبي صلى الله عليه وآله على هذا المعنى وعلى هذه الآية. الإشارة الثانية الموجودة في كلمة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإشارة الثانية إشارة إلى عظمة حق أهل البيت، أن هذا الحق مقرون برسول الله، وأننا هل يمكن أن نعرف حق رسول الله؟ الآن مثلا إذا دخل إنسان إلى هذا المجلس ونحن لا نعرف قيمته، حينئذ لا نعرف حقه، لكن متى عرفنا قيمته؟ عرفنا مقامه العلمي، مقامه الاجتماعي، مقامه الديني، حينئذ نتعامل على هذا. وإلا لا يمكن أن نعطي الحق للحق إلا بعد أن نعرف قيمته، لا يمكن أن نعطي الحق للحق. وإلا إذا تجهل الإنسان ربما له المقام السابق في الدين، في المجتمع، في العلم، لكن لأنه تجهل بقيمته قد لا تعطي حقه من الإكرام والتوقير والتوجيه. نحن هل نتمكن من معرفة فضل رسول الله؟ طبعا في المجالس المعامة سواء هذه البيانات أو في المجالس الثانية في السنين الماضية، هذه المسألة أصبحت جلية من خلال مجالسنا، أن هذه القضية غير ممكنة بالنسبة لنا أن نعرف فضل النبي أو فضل المعصوم صلوات الله عليه وسلم. كيف نعرف فضل النبي؟ وعلي عليه السلام هو الذي يقول: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم. علي عليه السلام هو الذي يقول: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أورد أحاديث في فضل النبي، المقام لا يسع، لكن هذه المعاني التي تتعلق بقصورنا عن المعرفة كنا قد تحدثنا عنها كثيرا، وأوردنا روايات كثيرة بهذا الخصوص، وبينا كثير من المطالب في المجالس المعنى. فكيف نعرف فضل النبي حتى حينئذ نعرف الحق الذي نتعامل به مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإمام هنا عندنا يقرن حقهم برسول الله، يريد أن يشير إلى هذه القضية، أننا لا ندرك رسول الله، لا ندرك فضله، إذا لا ندرك حقه، إذا لا ندرك حقه، إذا مهما فعلنا وعدم إدراكنا بحق رسول الله أيضا من جهتين. أولا نحن لا ندرك حقه الذاتي، لأننا لا نعرف ذاته، ذات لا يعرفها إلا الله وعلي صلوات الله كما ان ناس علي لا يعرفها الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يعرفها الا الله وعلي صلوات الله وسلامه عليه فلا نعرف ذاته فاذا قلنا لا نعرف ذاته اذن حقوقه التي تتعلق حقوقه التي تتعلق بذاته المقدسه لا يمكن ان يدركها لا يمكن ان نعرفها وهذه مسألة أصلا في معاني المستشرق لكن لنتنزل قليلا ولو إلى حقوقه الظاهرية حقوقه جراء ما قدمه لنا إلى المواقف التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة فقد أشير إلى موقفين ولماذا كان هذان الموقفان لأجل أن يصل دينه سالما لنا لأجل أن تكون الرسالة واضحة وجلية لهداية الإنسان موقفه صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد الحرام وهو في سجوده ساكت قبل هجرته إلى المدينة ويأتي هذا اللعين أبو جهل وأمثال أبو جهل من هؤلاء الصهار يأتي يحمل السلاح بما معناه يعني هذه الصادرات الموجودة في كرشة الحيوان في كرشة النعجة أو في كرشة البقرة يأتي بهذه الصادرات النبي يرفع رأسه من السجود جالسا فيصب هذه الصادرات على رأسه الشريف وهذا تتسايل على وجهه المقدس تتسايل على لحيته الشريفة هذه الصادرات وهذه الأوساط والنبي في صلاته وفي المسجد الحرام هذا الموقف يتحمله النبي لأي أمر لأي أمر يتحمله النبي لضعف فيه لعدم قوة بدنية لعدم وجود عشيرة يتحمل هذه المعاني كي يصل الدين سالما كي يكون التبليغ بالطريقة الأسلم بالطريقة الأفضل التبليغ للرسالة أو موقفه في يوم الراحل عندما هجمت عليه الرجال والنساء والأطفال والنبي يضرب أمامهم وهم خلفه بالأحجار يضرب الناس أضني قدما أضني وجهه الشريف مزق ثيابه إلى أن أضني عليه صلى الله عليه وسلم وهم خلفه منادون مجنون منادون ساحر وبالحجارة كما يفعلون مع المجانين بل أشد من فعلهم مع المجانين لأن المجانين يطاردهم الأطفال أما النبي طاردوه الكبار والصغار هذه الأحجار وهذه الصخور التي أدمي بها الجسد الشريف لأيام لحاجة في نفس النبي وغير ذلك وغير ذلك الوقت لا يكفي انا عندي مطالب اخرى اريد ان اذكرها وغير ذلك من الحالات التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه كلها حقوق يا عزيزي هذه كلها حقوق للنبي في اعناقنا وفي رقابنا وليس هناك من شيء يفخ هذه الحقوق الا الموده لاهلها الموجه لا بهذا المعنى الخارج بالمعنى الذي بينته قبل الموجه التي تترتب عليها التضحيه الحقيقيه في سبيل علي وال علي صلوات الله عليه وسلم فنحن لا نتمكن من ارجاع حتى هذه الحقوق الظاهريه اما الحقوق الذاتيه فلا نتحدث عنها الحقوق التي تتعلق بذاته تلك لا يمكن ان ندركها لان ذاته صلى الله عليه واله نحن لا ندركها لكن هذه الحقوق الظاهره حتى هذه الحقوق نحن لا نتمكن من ردها ابدا وانما وضعت الموده رحمه لنا ورحمه لنا ولكن نحن الذين نبتعد عن الرحمه الله سبحانه وتعالى ما يخرج الانسان من الرحمة ابدا لان رحمته سبقت غضبه الله ما يخرج الانسان من الرحمة الانسان هو الذي يخرج نفسه من الرحمة والانسان هو الذي يحرم نفسه من الرحمة فهذه الحقوق التي في اعناقنا ليس لها من كتاب الا بمواجهة اهل البيت صلوات الله عليه. فامامنا الرضا هنا صلوات الله عليه في هذه الكلمة يا داود ان لنا عليكم حقا لرسول الله، قلت فيها اشارات، نأخذ بهاتين الاشارتين، الاشارة الاولى اشارة الى آية المودة والى تأكيد النبي على هذه المسألة، والاشارة الثانية الى عظمة حقوق اهل البيت، ونحن لا نتمثل من ربها لا في الحقوق الذاتية لزواج ولا حتى في هذه الحقوق الظاهرة، لا نتمثل من ربها. فحينئذ اذا كنا لا نتمكن من ربها اذا لا حق لنا يا داود ان لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه واله وان لكم علينا حقا، نعم ايضا نحن لنا حق على امرنا، لكن هذا الحق لا من باب الاستحقاق، حتى هذا الحق هذا من باب التكرم لا من باب الاستحقاق. وإن لكم علينا حقا فمن عرف حقنا وضع حقا، أما على هذا الأساس الذي يعرف حقنا فلا حق له، فحينئذ لا يعين لنا حق على الأئمة عليهم السلام، إذا ليس لنا حق عليهم. فلماذا في بعض الأحيان نتصور أننا استفضلنا عنها، نقول ما أصابنا الذي أصابنا إلا لأننا شيعة، إلا لأننا صحيح هذا فيه جهة من الجهات، هذا الكلام في جهة من الجهات صحيح، لكن إذا كان هذا الكلام بنحو التفضل يؤثر هكذا أننا أرضينا هذا لأجل أهل البيت على نحو التفضل وكأننا جئنا بشيء عظيم لا ليس لنا من حق، لأننا لا نعرف حقه، لأن الإمام قال فمن عرف حقنا وجب حقه ومن لم يعرف لا حق له. وقبل قليل بينا بشكل إجمالي كيف أننا لا نعرف حقه، أصلا نحن يمكن أن نقول وبوجه القاطع ليس فقط لا نعرف حقهم، نحن لا نعرف حق شيعتهم. استمع إلى هذه الرواية، رواية الكتاب الشريف يرويها شيخنا أبو جعفر الحليمي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي شريف الجزء الثاني من أصول الكافي في باب حقوق المؤمن عن الإمام الصادق المعلى بن حنين خادم الإمام الصادق، يقول سألت أبا عبد الله عن أي شيء سأل عن حقوق المؤمن، حقوق المؤمن، المؤمن هو الشيعي، ولم يسأل عن حقوق المؤمن الذي ارتقى إلى أرقى مراتبه، كلمة المؤمن عندما تطلق في العرف منها أقل مراتب، لأن هذا يطلق على الحق الذي يؤتي أقل مراتب الإيمان والمقصود من الإيمان كما لا يخفى عليه، والمجلس حاضر بكثير من طلبة العلم. الإيمان في اصطلاح فقهائنا بالإجماع هو التشيع على المذهب الاثني عشر، وأما غيره لا يطلق عليه الإيمان، باصطلاح فقهائنا بالإجماع الإيمان هو التشيع على المذهب الاثني عشر، ومن لم يكن على هذا المذهب فهو خارج من رفقة الإيمان. فالمعلى ابن حنين يسأل عن حقوق المؤمن، يقول سألت أبا عبد الله عن حقوق المؤمن، الإمام ماذا يقول له؟ سبعون حقا، سبعون حقا، ثم يقول لا أعطيك إلا بالصدقة، يعني عشر، سبعون حقا للمؤمن، الإمام يقول لا أعطيك إلا بالصدقة، يعني يخبره بعشر. الآن انتبهوا إلى هذا العشر، هل عرفنا وهل أتينا حقا وهو عشر من حقوق المؤمن، حتى حينئذ نعرف هل أتينا حق الإمام المعصوم أو لا. سألته عن حقوق المؤمن قال سبعون لا أخبرك إلا بسبع، يعني بعشر من حقوق المؤمن، لماذا لا يخبره إلا بسبع؟ يقول لأني عليك مشتكى، الله تعالى. والمعلى ابن حنان من حملة اصرار ومن خواص فاني عليك مشفق اخشى ان لا تحتمل. لا يحتمل من مقصود منها بشكل اجمالي اما لا يحتمل لا يحدث ان للمؤمن هذا العدد الهائل من الشفق اما انه لا يحدث يعني عقله لا يحدث هذا المعنى. من هو المؤمن حتى تقول له هذه الحقوق؟ اما ان لا يصدق واما لا لا يحتمل لا يمكن من اتيانها عملا لا يستطيع ان يؤديها الى الجهه العمليه فاذا علم بها وهو لا ياتي بها قد يهزم. واما المقصود لا يحتمل انه لو علم بها ولا يتمكن من اتيانها فيعنبه ضميره وهذا التعنيب ربما يؤدي الى حدوث حاله من الوسوسه والعنف على احتمالات اخرى ايضا موجوده. بالنتيجه الان الحديث ليس شرح هذه الروايه والا هي توجد وجوه اخرى بعد الشرح. ساله عن حقوق المؤمن قال سبعون لا اخبرك الا ان تبعه فاني عليك مشفق اخشى ان لا قلت بلى ان شاء الله يعني بلى يا ابن رسول الله لا خبرني ان شاء الله اتعلم قلت بلى ان شاء الله. فقال الامام الصادق عليه السلام في بيان عشر من حقوق المؤمن المؤمن الذي هو في اهل مراتب الايمان لم يقل هذه حقوق سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه الذي وردت فيه الروايات من انكره كان كافرا ومن عرفه كان مؤمنا. سلمان واضراب سلمان حقوقهم تختلف من انكره كان كافرا يعني كانكار الحجه ومن عرفه كان مؤمنا كما يقول امامنا الصالح صلوات الله وسلامه عليه. ما هي حقوق المؤمن؟ والذي لم نكن قد اتينا بعسر من معشار هذا العسر. الامام يذكر حقوق المؤمن ما هي؟ يقول ان لا تشبع ويجوع ابدا. هذا هو المؤمن في حياته ان لا تشبع ويجوع وطالما شبعنا وجعنا ان لا تشبع ويجوع وان لا تكتسي ويحرى أن لا تشبع ويجوع. فكر معي قليلا في هذه الرواية ولا أحكم للمؤمن من الحقوق. أنا لا أريد أن أعرف حقوق المؤمن أريد أن أصل إلى القضية الأولى أننا لا ندرك شيئا من حقوق المؤمن. أن لا تشبع ويجوع وأن لا تكتسي ويعرى وأن تكون ماذا؟ دليلا. مقصود من الدليل هنا بمثابة القلب وأن تكون دليلا يعني أن تكون السابق أمامك تقيه وأن تكون دليلا ثم ماذا؟ وقميصه الذي يلبسه تكون له بمثابة القميص يعني أن تكون ساترا في جميع أحواله الملاحظة وأن تكون قميصه. هذه الرواية وأن تحتاج إلى بيان الجامع الآن غير متيسر في هذا المجلس الوقت بين ربما في وقت آخر إذا وفقنا لشرحها نشرحها بشكل مفصل. وأن تكون دليله وقميصه الذي يلبسه ثم ماذا؟ يا ابن رسول الله ولسانه الذي يتكلم به يعني فلان عنها لكل حال ولسانه الذي يتكلم به ألا تشرع ويجور ألا تكتسي ويعرى وتكون دليله وقميصه الذي يلبسه ولسانه الذي يتكلم به وتحب له ما تحب لنفسك. وهذه مسألة دونها خرق كثرة أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا مسألة دونها خرق كثرة بل أشد خرق وتحب له ما تحب لنفسك ولو كانت عندك جارية وعندك خادم جارية مقدار للخادم ولو كانت عندك جارية بعثتها لتمهد فراشك. لو كان عندك خادم او عندك من تستعين به تبعثه ليخدم اهلك، وتسعى وانت وتسعى في حوائجه بالليل والنهار. يقول الامام فاذا فعلت ذلك، اذا فعلت هذه الامور انه لا تشبع ويجور، لا تستسقي ويعرى، ان تكون دليله، انيسه الذي ينيسه، لسانه الذي يتكلم به، ان تكون اذا وصلت الى هذه الحاله تبعث بالخادم اليه ومهد فراشه، تسعى في حوائجه بالليل والنهار. فاذا فعلت ذلك كنت قد وصلت ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية الله عز وجل. يعني حينئذ كان عندك ارتباط صحيح بنا وارتباط صحيح بالله سبحانه وتعالى. هذه حقوق المؤمن بنحو العشق بالله عليك. ماذا ادينا من هذه الحقوق؟ ماذا ادى بعضنا الى بعض؟ جميعا المتكلم والثاني، ماذا ادى بعضنا الى بعض من هذه الحقوق؟ وحتى لو الحق الانسان عندما يؤديه لا ينتظر في قبال الشكر، حق يعني واجب. اما نحن في بعض الاحيان قد نتفضل بشيء على بعض المؤمنين، بعد ذلك في كل مكان ننكر هذا الكلام ونعد انفسنا اننا قد فعلنا شيئا كبيرا لا حدود له. فإذا كان هذا عشر من حقوق المؤمن، من حقوق المؤمن، هذا عشر من حقوق المؤمن نحن لم نتمكن من أدائه، بل ربما الكثير منا لم يعرف هذا، لم يكن قد سمع بهذا. ليس فقط لم نكن قد أدينا، ربما لم نكن نعرف بها. هذا العشر لم نعرفه. إذا السكون الباقية ما هي؟ هي هذا العشر ما بقى شيء عند الانسان، يعني كل شيء الانسان قداه للمؤمن، ما بقى شيء الروايه هذا العشر. اذا السكون الباقيه التي لم يذكرها الامام ما هي؟ ومع ذلك هذه حقوق المؤمن. واين تكون حقوق المؤمن من حقوق المعصوم صلوات الله عليه؟ اين تكون؟ فإذا لماذا نسمح للشيطان أن يسول لنا بأننا صنعنا شيئا جيدا أو نحن على شيء في قبال أهل البيت؟ ما نحن وما قيمتنا باتجاه أهل البيت صلوات الله عليه وسلم؟ ولا حق لنا عليه. نحن عدنا حقوق شيعته ما نؤديها، نؤدي حقوقهم أبدا. يا داود إن لنا عليكم حقا برسول الله وإن لكم علينا حقا، فمن عرف حقنا وجد حقه. الذي يعرف، وليس فقط يعرف، والمعرفة غير العلم. ولذلك الإمام يقول يعرف، لأنه ربما يعلم الإنسان ولا يعلم. أما المعرفة العلم الدافع، لأن المعرفة تقتضي العلم اليقيني. وأما من لم يعرف حقنا فلا حق له، وما هو حقنا على حقنا على أهل البيت الشفاعة، وهذا الواقع حقكم علينا في الشفاعة. فإذا كنا لم نؤدي حقوقهم صلوات الله عليهم أجمعين، إذا حتى هذا الحق ليس لنا، حتى هذا الحق ليس لنا. نعم نحن نمد يد الاستجداء، نمر يد التوسل لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم أن ينظروا إلينا بعين اللطف، بعين الرحمة، لا بعين العدل. وإلا إذا كان ذلك بعين العدل فالويل لنا، سود الله وجوهنا إذا كان نظروا إلينا بعين العدل. نحن نطلب من أهل البيت أن ينظروا إلينا بعين اللطف، بعين الرحمة، بعين الرأفة. وأهل البيت عندما يحسن الظن بهم صلوات الله عليهم هم الرحمة الواسعة، وهم الرحمة المحيطة بهذا العالم صلوات الله عليهم. ولذلك تجد في بعض كلماتهم معانا الرحمة واضحة، معانا بحيث ان يذكرها في المقنع، اما عن محمد بن سنان في بعض النسخ، في بعض النسخ عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى. يقول يقول على الامام الصادق احد القماطين، قماطين يعني يبيع الاحنطه، الاحنطه الحبار جمع الماء. يدخل على الإمام الصادق عليه السلام أحد القمارين، يقول جعلت فداكم يا رسول الله، تقع في أيدينا الأموال والأرزاق والتجارة، تقع في أيدينا الأموال والأرزاق والتجارة، ونعلم أن حقك فيها فقط، لك فيها حق يا رسول الله في هذه الأموال، وإنا عن ذلك نقصر، ونحن نقصر في ذلك. هو هنا هذا الرجل يعلم خوفه، يعني الروايات وارده ان صاحب الخمس يطالب بخمسه في يوم القيامه حتى ولو كان جرحا. فهذا الرجل سامع بهذه المظالم فيقول للامام وابن رسول الله يعلم الفداء، تقع في ايدينا الاموال والارباح والتجاره، ونعلم ان حقك فيها ثابت، وانا عن ذلك مقصرون. الامام تدري ما يقول له؟ ما أنصفناكم إذا كلفناكم ذلك اليوم، إذا كلفناكم في يوم القيامة مطالبكم بهذه الأموال، إذن نحن ما أنصفناكم. هذا الكلام لا بد أن يتصريح، هذا كلام الأبوة، الأبوة الإمام. قبل قليل في حديث النبي أنا وأنت يا علي أبوي المؤمنين، هذا كلام الأبوة، ما أنصفناكم إذا كلفناكم في ذلك اليوم. الله يذكره الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رحم الله شيخنا، أوذوا فينا ولم نؤذ فينا، هذا على نحو المحبة من أهل البيت، وإلا الأذية التي نحن جربناها على أهل البيت أذية ما تطاق الأذية التي جرها الشيعة على أهل البيت. رحم الله شيخنا، أوذوا فينا ولم نؤذ فينا، أو ما يقوله إمامنا الصادق شيعتنا منا ونحن منهم، أو ما يقوله إمامنا الحجة في دعائه في الكردار، والذي سمعه السيد ابن طاووس وقت السحر الإمام، الإمام الحجة في غيبته رغم أحزانه وقت السحر وهو يرفع يديه للدعاء، اللهم إن شيعتنا خلقوا من شعاع نورنا ومن فاضل طينتنا، وقد ارتكبوا ذنوبا كثيرة اتكالا على حبنا وولايتنا. الإمام يدعو لهم بالمغفرة ويدعو لهم بالشفاعة، زحزحهم عن النار، ادخلهم الجنة ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك. أو ما يقوله إمامنا الصادق، نحن صبرا، الإمام يقول نحن صبرا وشيعتنا أكبر، حتى يجعل الأفضلية لشيعتهم وكأن الشيعة أفضل منهم، نحن صبرا وشيعتنا أكبر، لأننا صبرنا على ما نعلم وصبروا على ما لا يعلمون، نحن صبرا وشيعتنا أكبر. ومثل هذه الروايات الواردة في أهل البيت، هذه الروايات لم تكن بلسان بيان حقنا هذا، ليس بهذا المعنى، نحن بينا قبل قليل من خلال الآيات ومن خلال البيانات الواضحة أنه ليس لنا من حق على ذلك، لأننا لا نعرف حقنا، فمن لم يعرف حقنا فلا حق له. لكن هنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يتعاملون معنا، والله الإمام الصادق يقسم ثلاثا، والله لنشفعن لشيعتنا، والله لنشفعن لشيعتنا، والله لنشفعن لشيعتنا. كثير من الروايات الشيعة يعرفون عند الإمام المعصوم ويخافون، يبينون خوفهم من الصراخ أو من تطاعر السحر، والإمام يقول لهم أنا ضامن لكم في هذه المواقف، أنا الذي أقف هناك فأنجيكم من هذه المواقف. هذه المعاني التي وردت في هذه الروايات لا من باب الاستحقاق أبدا، لا من باب الاستحقاق بالمعنى الأول ولا من باب الاستحقاق بالمعنى الثاني، ويحتاج أيضا هذا إلى بيان استحقاق المعنى الأول واستحقاق المعنى الثاني، الوقت ما يكفي، لكن لا نستحق لا بالاستحقاق بالمعنى الأول ولا بالاستحقاق بالمعنى الثاني، وإنما هذه الحالات وهذه المعاني
باب رزق ہے، هذا من باب حب ہے، هذا من باب عطاء ہے، هذا من باب كرمهم، هذا من باب رحمتهم صلوات الله عليهم اجمعين. وروايات تقول عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لداوود الرقي، يقول له انه للحسين عليه السلام حق على كل مسلم. ما هو ان الحسين عليه السلام حق على كل مسلم ولا سيما نحن معاصر الشيعة. هذا الحق ما هو؟ ان يذكروه عندما يشربون الماء، لا سيما نحن معاصر الشيعة، لانه قال شيعتي مهما شربتم عن زمان تذكروني او سمعتم بغريب او شهيد فانتبوني. شيخ جعفر التستري رحمة الله عليه في كتابه الخصائص الحسينية يذكر، يقول اربعة اعضاء من جسد الحسين تأثرت بالعطش. ما هي هذه الاعضاء التي تأثرت من جسد الحسين عليه السلام؟ اولا عيناه فقد غارتا، وفي الروايات انه كان ينظر الى السماء فيرى انه بينه وبين السماء كالدرحان من شدة العطش. ولذلك الامام الحجة في الزيارة الشريفة في زيارة الناحية المقدسة السلام على العيون الغارة. العضو الثاني الذي تأثر من جسد الامام شفاهه فقد ذبل من العطش، وفي زيارة الامام يخاطب ججلة السلام على الشفاه الزاهرة. العضو الثاني
الله يمزقه الأسى لحرب بها وقايا مزقت كبله حربي وعمايا لعيون لا تفيد دموعها عليكم قد هابت دماؤكم على تربي انشاكم وحرم قلوب من الظما
ولد البيت ان شاء الله ما دي شكرا.
يا ابن الحسن بحشا
Shut up.